من لازم الحيض ترك الصلاة،
أن من لازم وجود الحيض ترك الصلاة. نعم.
قالت فخرجت في حجتي.
يا زكي، القرآن نزل من عند الله، عرفت؟ وناقلته الأمة قرنا عن قرن وفردا عن فرد، وفي القرآن النص الصريح على أن البقرة حلال لحما، أليس كذلك؟ طيب، فإذا جاءنا حديث يدل على أن لحمها جاء، قلنا هذا حديث باطل يضرب به وجه صاحبه، عرفت؟ لا يصح أبدا هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام إطلاقا. وكيف يصح عن الرسول وقد أحله الله؟ وكيف يحل الله لعباده ما هو جاء؟ الخبر لما قلت للرسول في دواء فيها قال إنها جاء ويصف في دواء، فالداء لا يتداوى به فضلا عن كونه يؤكل. ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن لا يغتروا بظاهر الإسناد، إذا كان المتن منكرا فهو منكر ولو رواه من رواه، والوهم حاصل لكل إنسان. فكون نقول إن لحمها داء وهذا يقتضي أن يكون حراما مع أن الله أحلها في كتابه وأكلها النبي عليه الصلاة والسلام وأكلها الصحابة أو أقر عن الرسول على أكلها. نعم نعم.
هل نكمل شيخ الحديث؟
إيش إن الذي؟ إيه؟ ربما يقال هذا له ذلك ليتطيب نفسه، هذا إذا كان له عذر، ربما يقال هذا. نعم
شنو؟ أقول ما كملنا الحديث قراءة.
طيب
قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم انتظر في البيت فإني أنتظركما هاهنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم ضفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال هل فرغت؟ قلت نعم، فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة.
اللهم صل وسلم. في هذا زيادة على ما سبق وهي قولها رضي الله عنها وهو قوله صلى الله عليه وسلم اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ما يدل على أن الحرم ليس ميقاتا لتهل العمرة، من اخرجها من الحرم فلتهل بعمرة، ولو كان ميقاتا لتهل بعمرة لقال لتحل هنا من الحصبة ثم تأتي بالعمرة. فإن قال قائل إنها آفاقية، كنا لا فرق بين الآفاق وغيره لو كان الحرم ميقاتا، بدليل أن الصحابة وهم آفاقيون أحرموا بالحج من الأبقى من الحرم، وأعني بذلك الذين تمتعوا فإن أحرموا من الحرم. وأما من تمسك بظاهر قوله وحتى أهل مكة من مكة فهذا مجمل تبينه السنة الأخرى الموضحة، فلا يجوز للإنسان إذا أراد العمرة وهو في مكة أن يحرم من مكة، فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل إما التنعيم أو عرفة أو من الجهة الغربية الحديبية، المهم أن يخرج من الكل ليدخل الحرم محكما. وفي أيضا دليل على أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام المسير إلى البيت سهل ميسر، كان عائشة راحت بالليل إلى التنعيم وأحضنت ورجعت وطافت وسعت وخرجت إلى المحصر في ليلة واحدة، مما يدل على أن المسار سهل والطريق سهل. وفي أيضا أنه يجوز لأمير الحاج أن ينتظر أهله إذا لم يشق على الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر بالناس حتى أتت عائشة، وهذا في قوله في صفية لما قيل إنها حاضت قال أحابسة نهية. لكن من المعلوم أن لكل وقت شأنه، فلو عمل أمير الحاج في مثل هذا لأنكر عليه الدخان وقال كيف أحبسنا على زوجك الله حاضر مثلا وصاروا يتهكمون به، لكن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مشرع ولا يمكن أن يحدث في عهده مثل هذا الإرادة الذي يريده بعض الناس. وفي أيضا أنه يجوز أن يحول بين طواف الوداع صلاة فريضة، بين طواف الوداع وشروط صلاة فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف به بالبيت قبل صلاة الصبح ثم صلى الصبح تحت الكعبة ومشى. فلو أن الإنسان طاف للوداع ثم حضر الإمام صلاة الجمعة وحضر الخطبة والجمعة ثم مشى فلا بأس، وكذلك بقية الفرائض صلاة الفرائض. وهل يلحق بذلك قيام الليل كتراويح مثلا؟ الظاهر لا، أولا للطول والثاني أنها نافلة ليس الفريضة.
الشيخ أحسن الله إليك، قول عائشة رضي الله عنها وأنا جارية حديثة السن أن عسفة تصيب وجهي مؤخرة الرحم،
نعم،
مع عائشة رضي الله عنها في تلك السنة كانت دون العشرين بسنة أو سنتين،
نعم،
فكيف تقول جارية حديثة السن؟
حديثة السن التي لها 18 سنة كبيرة أو صغيرة؟
كبيرة يا شيخ.
لا لا
مرأة
حديثة السن، لأن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كلهن أكبر منها بكثير، فهي حديثة السن
باعتبار غيرها،
باعتبار غيرها وباعتبار الواقع أيضا.
لكن جارية يطلق على المرأة كبيرة يا شيخ؟
كيف؟
الجارية يطلق على المرأة التي قد بلغت؟
إذا هو يوجد جارية، الجارية تطلق على الصغيرة من النساء وعلى النساء عموما. نعم نعم، هذا يحتمل والله أعلم أنها لم يكن عندها ماء في عرفة وأنها أخرت الاغتسال إلى منى، والمسألة تحتاج إلى تحليل، لأنه لا شك أنها طهرت في يوم عرفة، فإما أن لا يكون عندها ماء في يوم عرفة وتيممت وصلت وتطهرت هنا، أو قال طهرة بما أنا طهرة كما أشرنا إليه قبل، فالمسألة تحتاج إلى تحريف. نعم الإبل اختصها لنفسه عليه الصلاة والسلام، اختصها لنفسه، ما قضية عينها ما نكون شك في السبب.
حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت منا من أهل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع. حدثنا عبد بن حميد،
إهانة دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يفرقون بين التمتع وبين التمتع والقران، وهذا امر لا شك فيه اذا اجتمع جميع يتمتع وقرن لا شك ان بينهما فرق، لكن إذا قيل تمتع فقط فمن العلماء من قال إن التمتع في لسان الصحابة معناه الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد سواء كان بينهما حل أو لا.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جبيد قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال جاءت عائشة حاجة وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. وحدثت
من يتعلم الحديث على وجهه؟
عائشة
لا عمرة عن عائشة. وفي هذا الحديث أنها قالت لخمس بقين من ذي القعدة وسبق في لفظ آخر أو في سياق آخر أنها قالت موافية الحج فيحمل ما سبق على ما هنا أي أنهم خرجوا قرب دخول للحجة. وأعلم أن أفصح القاعدة بفتح القاع والحجة بكسر الحاء ويجوز العزم لكن لا أفصح هو هذا. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها حا. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. نعم
مش
الأخ يستدرك يقول وحدثنا ابن عمر وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين حاء. وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد. قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى السبعين فاهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا. قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك.
هذا الحديث في لفظه شيء من القلق والاضطراب فيحمل على ما سبق. يقول انتظري فإذا طهرت فاخرجي التنعيم. هذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام حين علم بحيضه إنما قاله حينما ألحت عليه بعد فراغ الحج أن تأتي بعمرة. تجد أنه قال أظنه قال غدا ومعروف أنها وافته في تلك الليلة وخرجت معه.
وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أم المؤمنين قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين فذكر الحديث. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحلل قالت عائشة فحرت فلم أطف في البيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة قالت قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فاهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا قالت قطية ما أراني إلا حادثتكم قال عفرا حلقا أو ما كنت طفت يوم النحر قال بلى قالت بلى قال لا بأس انفري قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها وقال إسحاق متهبطة ومتهبط.
هذا أيضا فيه شيء من الشذوذ لأنه سبق أنها وافت الرسول في أي مكان في المحصن وأنه أمر بالرحيل وارتحل في آخر الليل. اللهم صل انت الوقت والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. سبحان الله أطال جدا في سياق حديث عائشة. يقول هل يصح هل نسك التمتع إلى إفراد أو يقال لما تلبس العمرة وجب عليه إتمامه ولو معه فيكون قارئا؟ لا يجوز أن يحول النسك عن نيته أبدا إلا نية القران إلى تمتع أو نية الإفراد إلى تمتع أو نية العمرة إذا أراد القران بشرط أن لا يكون قطاش أو قشرعة الطواف. لأن القران له صفتان: الصفة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة من أول الأمر فيقول لبيك عمرة وحجا، والثاني أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. حديث عائشة رضي الله عنها كما علمتم طويل، ونريد أن نخرجه على النحو التالي. فمثلا نقول هذا الحديث رواه عن عائشة القاسم مثلا، ثم رواه عن القاسم كذا وكذا، ورواه عنها فلان ثالث، ورواه عن فلان كذا وكذا، ثم يذكر الاختلاف بين الروايات، يكون كأنه شجعة أصلها عائشة رضي الله عنها، ثم يتفرع عنها الرواة علشان نضبط الألفاظ ونعرف ما هو الأصح، لأن بعضها قد يكون معارضا لبعض الآخر. ولهذا قد يدعي بعض الناس أنه مضطرب لاختلاف الرواة هذا الاختلاف العظيم، لكنه في الحقيقة ليس بمضطرب كما يظهر من جمع الطرق ويحدث الباقي. نعم إلى نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وحدثناه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة. وساق الحديث بمعنى حديث منصور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال محمد قال ابن المثنى قال قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار. قال أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي.
لماذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم يكن مر علينا في هذا الحديث وقد دلت النصوص على أن استعمال لو تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون للتمني فقط فهذه على حسب ما يتمناه الإنسان، إن تمنى خيرا فله وإن تمنى شرا فله. ومنهم حديث لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمل فلان، هذه للتمني. وقول القائل لو أن لي مالا فأتصدق منه. والثاني أن تقول لمجرد الخبر فهذه أيضا جائزة، إذا كان لمجرد الخبر مثل لو زرتني لأكرمتك، ولو أتيت البارحة ما سافرت وما أشبه ذلك، هذه خبر محض يجري عليها الوصف بالصدق أو بالكذب. فإن كان الإنسان صادقا فلا شيء عليه، وإن كان كاذبا فهو فعليه إثم الكاذب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حل ثم أحل كما حلوا. فالظاهر أن هذا مجرد خبر وليس تمنيا لخلاف ما وقع. الثالث أن يكون المراد بها الندم والتحسر على ما حصل، فهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح أمر الشيطان. هذه المنهي عنها لأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تفتح أمر الشيطان وتفتح للإنسان باب الندم والتحسر وليتني لم أفعل. والدين الإسلامي يريد من أهله أن يكون الإنسان دائما في سرور. وفيه دليل على أن سوق الهدي يمنع من التحلل. نعم.
حدثناه عبيد الله بن معاذ.
عندي وحدثنا بالواو وحدثنا.
وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين أنه سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر. ولم يذكر الشك من الحكم من الحكم في قوله يترددون. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف في البيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت فأردفني خلفه على جمل له. قالت فجعلت أرفع حمالي أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له وهل ترى من أحد؟ قالت فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. حدثنا
قولها رضي الله عنها يرجع الناس بأجرين ويرجع بأجر يعني لأن من أتى بالعمرة استقلالا ثم بالحج استقلالا فهو أفضل ممن جمع بينهما لأنه أتى بالعمرة تاما وبالحج تاما. وإن كان يحصل في القارئ من الإجزاء كما يحصل في المتمتع لقوله صلى الله عليه وسلم قال في البيت يسعك لحجك وعمرتك. لكن لا شك أنه إذا كانت العمرة تامة مستقلة فهي أكمل وأفضل. ولهذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل إنك ترجعين بأجرين. وفيها أيضا في الحديث جميل على وجوب تغطية المرأة وجهها في الإحرام عند الرجال الأجانب. ولهذا كان يضرب رجلها بعلة الراحلة. وعلة الراحلة لعله والله أعلم العصا الذي يضرب به الراحلة أو نحو ذلك.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبر أن قال عن قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه أخبره عمرو بن أوس أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يربك عائشة فيعمرها من التنعيم.
أشكلت هذه على أخينا آدم وجادلني فيها لأن عرفهم غير عرف المعروف عندنا. ما في شيء ما في أشكال. أردفها على الاسم البعير على الاسم البعير على أبخاذ البعير ومؤخرة الرحل تكون خلف الراحل وهي خلف المؤخرة. فإذا كان خلف المؤخرة ونعست ضربتها. لا لا يمكن أمان
معلوم من الرسومات أن من أغضب الرسول عليه الصلاة والسلام هو مستحق لها. أغضب الرسول ليس بالأمر الهين، لكن الصحابة رضي الله عنهم إنما فعلوا ذلك لأنهم ظنوا أن الأمر ينسخ أو ما أشبه. نعم شرف. أي نعم، إذا حصلت عن عنق بان الوجه بارك الله فيك. الخمار معروف أن يغطي الرأس ويطوي على العنق، فإذا حصلت انفتح الوجه في الضرورة. لا يعني إذا انكشف العنق انكشف الوجه، لأن الخمار ينزل من أعلى. نعم. نعم قال عنه بعد ذلك، كانت بالأول متمتعة. يعني زائد على الواجب سبق الكلام عليها سبق
خلاص خمسة.
نعم يا أخي.
حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله
عنها. عليكم التنبيه بالنسبة للزبير أبي الزبير أنه مجلس، وهو فرواية بالعن أنا تكون ضعيفة، لكن ما ينقله المسلم رحمه الله يحكم له بالاتصال، لأن هذا هو شرط المسلم.
وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التضييع. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حظ وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، فذكر بمثل حديث الليل إلى آخره، فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره، ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع أهلت في عمرة في نعم نعم أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت في عمرة، وساق الحديث بمعنى حديث الليث، وزاد في الحديث قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت في عمرة من التنعيم. قال: مطر. قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه.
إيش كلام الشارع على قول كفانا؟
نعم، قوله: وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، يعني القارن منا. وأما المتمتع فلا بد له من السعي بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة. نعم،
أقول هذا صرف لله الله أنه يحكي عن نفسه، ويقول أن أتينا النساء ولبسنا الثياب ونسسنا الطيب،
وهذا يعني أنهم متمتعون.
أي هم متمتعون، لما أمرهم بالحل صاروا متمتعون. فيخالف حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس في أن الذين حلوا أتوا بطوافين، طواف البيت وطواف بالصفا والمروة. لا بد من تحليل هذا كما سبق أمس، طلب التحليل معينا. من يتصدى تحليل اللفظ هذا؟ نعم، تأكد. طيب، نعم، ها؟ إلى الأرض يا مثل الله كزميلي، ها؟ إذا أمس في تطهرها وطهرت وأنها في عرفة، هذا أيضا يحتاج إلى تحليل. ومحيل المحرر إلى كلام نقيم في زاد المعاد، من يبيها؟ من؟ إيش؟ إذا إلا
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال فأهللنا من الأبطح. وحدثني محمد بن حارث.
هذا الدليل على ضعف قول من يقول من العلماء رحمهم الله إنهم يهلون بالحج يوم التروية من المسجد الحرام. وبعضهم قالوا يهلون من تحت الميزان ميزان الكعبة. ولكنهم لم يعلموا بأنه يحج البيت هذا العالم الكثير. لو قلنا للناس كل إنسان ينبغي له أن يحمل الميزان من تحت الكعبة ما سمعتم إلا إطلاق. لكن العلماء يتكلمون على حسب وقتهم مع أن هذا قول ضعيف جدا. والصواب أن الناس يحرمون يوم التروية من أمكنتهم من كان في مكة أحرم من مكة ومن كان من الحل أحرم من الحل في أي مكان. نعم.
وحدثني محمد بن حاكم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. زاد في حديث محمد بن بكر طواف طوافه الأول.
هذا واضح على أن المراد الذين قرنوا لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. فليس كالسياق الأول في التصريح بأنه بأن الطواف الأول كفى المتمتعين.
وحدثني محمد بن حاتم
يعني حمل قوله ولا أصحابه لأن الذين كانوا
مثله
قارنا. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل.
قال أي يوم؟
صبح الرابع
يوم الأحد لأن كانت وقفة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو التاسع فيكون الرابع هو يوم الأحد.
فأمرنا أن نحل. قال عطاء قال احلوا وأطيبوا النساء. قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أو قم أمرنا أن نفضي إلى
هذه الكيسك المشبوك
خاف أني أشيخ من كيف الطابع
عندك أو
خمس
خمس
في ضم الخاء وسكون الميم وتنوينها
يعني ما نشكل تشكيلين.
اي نعم تشكيل واحد خمس في ضم
الا خمس.
فقلنا لما لم يقم بيننا وبين عرفة الا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تكفر مذاكيرنا المني. قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحرفها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسك الهدي فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بما أهلل قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهدي وامكث حراما. قال: وأهدى له علي هديا. فقال سراقة بن مالك بن جرشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس؟ فقال: أيها الناس، أحلوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال: قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي.